أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. صل على تولى عن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومؤذي شيعتهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، كان البحث حول قانون معرفة الحجة، أو ما نسميه بما يعرف الإمام، أو طرق معرفة الإمام. ذكرنا أن هناك 4 طرق يمكن من خلالها معرفة الإمام. الطريق الأول هو النص، وقلنا أن النص ينقسم إلى قسمين: نص نوعي ونص تشخيصي. والنص الذي ينفعنا في معرفة شخص الإمام هو النص التشخيصي. والنص التشخيصي ورد في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، ونفس الرواية بسند آخر عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ذكرها الشيخ الكليني رحمه الله في باب النص على الإمام في الكافي، أنه النص التشخيصي مضمون طبعا الرواية، لابد وأن يتوفر فيه 4 شرائط، 4 صفات للنص التشخيصي. الصفة الأولى حضور المعصوم السابق، والصفة الثانية حضور الشهود، يعني جماعة من المؤمنين يشهدون بهذا الانتصاب. والشرط الثالث ذكر اسم الإمام اللاحق، والرابع شرط الرابع أن يعرفه بعينه، يعني يريهم شخص الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في قضية الغدير، عندما رفع يد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فبينت الرواية كذلك الأئمة ينصب الأول الثاني. هذا بيناه في الجلسة السابقة، إلى أن وصلنا إلى النص الذي يدعيه أتباع أحمد إسماعيل البصري مدعي المهدوية واليمانية على إمامته، وأنه حجة من حجج الله سبحانه وتعالى. أول دليل يذكره، بل هو أول دليل وآخر دليل، وليس لديهم دليل غير هذه الرواية. طبعا يقيمون أدلة، لكن بقية الأدلة ما فيها صراحة، توجيهات وتأويلات وتحيلات، لكن هذه الرواية ظاهرها أن فيها شيء من الصراحة، خصوصا في الفقرة التي تقول إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، فيستدلون بهذه الفقرة 12 مهديا بعد 12 إماما، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وآله قال: فإذا حضرته الوفاة، يعني إذا حضرت الإمام الحجة سلام الله عليه الإمام 12 الوفاة، فليسلم الإمامة أو الوصية إلى ابنه. وهذا الرجل ادعى أنه ابن الإمام الحجة سلام الله عليه، واسمه أيضا أحمد، والرواية ذكرت لابن الإمام الحجة 3 أسامي، منها من جملة تلك الأسامي اسم أحمد. قبل أن نبدأ بتحليل الرواية، هناك كلمة هؤلاء يذكرونها عندما يريدون أن ينشروا دعوتهم ويخبروا دعوتهم، يخبروا الناس بهذه الدعوة. هناك نقطة مقدمة يذكرونها، وهي يقولون هل أنكم تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى أو لا؟ النبي عنده وصية ولا ما عنده وصية؟ طبعا كثير من الناس لا يعرف ما هي وصية النبي بصورة تفصيلية، كثير من المؤمنين، لذا بعضهم يقول لا أعرف، أو إذا يعرف يقول ما أعرف يا وصية مكتوبة، الوصية المكتوبة. فهم يجون بعدين يقولون إذن أنا أعرفك بالوصية الوحيدة التي وصلتنا من وصايا النبي صلى الله عليه وآله، وليس هناك وصية أخرى وصلت إلينا. ما هي الوصية؟ وصية النبي، يذكر هذه الرواية، يقدم هذه الرواية، وكأنه يريد أن يلغي إلى المخاطب أنه إذا أنكرت هذه الرواية اتهمت النبي بأنه لم يوصي. هذا اللي يريد يوحي إلى المخاطب، يعني كأنه يجعل لازم ملزوم بين قبول هذه الرواية وبين اتهام النبي صلى عدم قبول الرواية وبين اتهام النبي بأنه لم يوصي. وبما أن الناس تتحرج من أن تتهم النبي بعدم الوصية، فبالنتيجة يقول له خلاص أنا أقبل هذه الرواية. فإذا قبلها بهذه المقدمة، بعدين يجي إلى 12 مهديا ويقول هذه الرواية الوحيدة التي عكست لنا وصية النبي صلى الله عليه وآله. إخواني الأعزاء، عندما نرجع إلى كتب المسلمين شيعة وسنة، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى وصايا، وصلتنا هذه الوصايا، كثير من هذه الوصايا وصلتنا بطرق متواترة عند الشيعة والسنة، بعضها وصلنا بطرق متواتر. إذا أردنا أن نقسم وصايا النبي صلى الله عليه وآله، لابد أن نقول إن للنبي عدة وصايا، على أقل التقادير 4 أنواع من الوصايا. الوصية الأولى، يعني النوع الأول من وصايا النبي صلى الله عليه وآله، النوع الأول من وصايا النبي صلى الله عليه وآله هي العهد. إخواني، روايات العهد في أحاديثنا كثيرة. ما هو المقصود من العهد؟ العهد وصية النبي صلى الله عليه وآله، أو قل الكتاب والصحيفة التي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعدد هذه الصحف 12 صحيفة، لكل إمام صحيفة، وكل إمام ملزم بأنه إذا استشهد الإمام السابق يفتح ختم هذه الوصية ويقرأ ما فيها ويعمل بما فيها. يعني هذه برنامج لإمامة كل إمام، هذا العهد، تكليف. أقرأ لكم الروايات كثيرة في هذا المعنى، الروايات كثيرة، أقرأ رواية واحدة في الكافي المجلد الأول صفحة 281، باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزونه، الحديث الرابع. قال حدثني موسى بن جعفر، ما قرأت السند، حدثني موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الإمام الكاظم يسأل أباه الإمام الصادق عليه السلام، أليس كان أمير المؤمنين عليه السلام كاتب الوصية ورسول الله المملي عليه وجبرائيل والملائكة المقربون عليهم السلام شهود؟ قال فأطرق طويلا ثم قال يا أبا الحسن قد كان ما قلت. إخواني، من هذه الفقرة نستفيد أن النبي صلى الله عليه وآله أملى وصية وكتبها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وجعل عليها شهود الملائكة المقربون، فالملائكة المقربين جعلهم شهودا. بعدين هذه الفقرة نحتاجها، هذه الرواية التي كتبها، يعني الوصية التي كتبها أمير المؤمنين بإملاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عليها شهود أي وصية، بعدين هذا نتكلم عنها. المهم الآن حديث العهد. بعدين يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: قد كان ما قلت، ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا، نزل به جبرائيل مع أمناء الله تعالى من الملائكة. يعني إخواني، هنا بيّن نوعين من الوصايا للنبي: وصية أملاها رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبها أمير المؤمنين. النوع الثاني الوصية التي نزلت كتابا مسجلا، يعني كتاب مكتوب في السماء، ما يحتاج أن يمليه النبي أو يكتبه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا العهد، هذا الذي يسمونه العهد. نزل به جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة، فقال جبرائيل: يا محمد، مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا له، يعني عليا عليه السلام. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا عليه السلام وفاطمة فيما بين الستر والباب. فقال جبرائيل: يا محمد صلى الله عليه وآله، ربك يقرأك السلام ويقول: هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي، وكفى بي يا محمد شهيدا. قال: فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا جبرائيل، ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. إلى أن إخواني الأعزاء يعطي الصحيفة للإمام أمير المؤمنين ويشترط عليه الرواية طويلة، ويذكر له بعض المصائب التي تجري عليه من غصب حقه والهجوم على داره. في هذه الرواية موجودة الرواية الطويلة. ثم يذكر أنه من بعدك يا أمير المؤمنين تسلم الوصية، يعني الصحيفة، تأخذ صحيفة تفتحها بعد وفاتي وتعمل بما فيها وتصبر على البلاء، ثم تعطي 11 صحيفة للإمام الحسن فيفتح الصحيفة الثانية ويعمل بها بما فيها، ثم عندما تدنو منه الوفاة يسلم 10 صحائف للإمام الحسين، يفتح الصحيفة الثالثة ويعمل بما فيها، ثم يسلمها للإمام زين العابدين، وهكذا على عدد الأئمة. هذا النوع من الوصايا اللي يسمونه العهد. الروايات كثيرة، أنا ما أقرأ لأن الرواية طويلة والوقت ضيق، لابد أن نتجاوز هذه المرحلة بسرعة. إذن هذه وصايا العهد، نسميها العهد. أحمد إسماعيل وجماعته حاولوا أن يدمجوا بين كل هذه الوصايا، يقولون الحديث الذي يقول 12 مهديا والعهد والنصوص التشخيصية والوصية الظاهرة، كلها وصية واحدة. لذا عندما تسألهم ما الدليل على أن هذه الوصية لوحدها تكفي لإثبات إمامة أحمد إسماعيل البصري، يرجع إليك يقول الرواية التي قالها الإمام الباقر سلام الله عليه، قال عندما يأتي الإمام، رواية طويلة، يأتي الإمام الحجة سلام الله عليه إلى مسجد الكوفة فيستخرج من قبائه، يستخرج من كمه أو من قبائه صحيفة، طيب صحيفة، والرواية تقول: إن أشكل عليكم فلا يشكل عليكم عهد نبي الله وسلاحه، فإن أشكل عليكم فلا يشكل عليكم رايته، فإن أشكل عليكم فلا يشكل عليكم نعم قتل الغلام، فإذا أشكل عليكم فلا يشكل عليكم النداء باسمه وشخصه. مضمون الرواية هكذا. لذا هم يقولون أول طريق لمعرفة الإمام هي الوصية، طيب وين الوصية؟ يقول لك هذه الوصية اللي في كتاب الشيخ الطوسي، مع أن هذه الرواية تقصد أي عهد، صريح فيها العهد، العهد التي ذكرناه هنا 12 صحيفة. أساسا ذاك العهد مو شيء سطره العلماء في كتبهم، ليس رواية مسطورة في الكتب، إنما هو ميراث سماوي، نعم، نزل من السماء. طبعا في الروايات هناك تحقيق كامل حول قضية العهد. في الروايات ذكروا للعهد صفاتا، مثلا مذكور للعهد أنه مذكورة أسماء أمهات الأئمة في العهد، في العهد مذكور ما يجري على الإمام، مثلا بالنسبة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، موجود في الرواية عندما فتح الإمام الحسين سلام الله عليه العهد وجد فيه أنه اصبر في أيام معاوية، وبعد موت معاوية قرأ فيه أنه أخرج إلى العراق، فخرج إلى العراق، فتح في الكتاب أنه أنزل كربة، نزل في كربلاء، حارب، كل هذه الأمور مكتوبة، مع أن هذه رواية الشيخ الطوسي ما فيها هذه الأمور. إذن هذه ليست هي العهد المعهود والصحيفة النازلة من السماء، هذه مغالطة يغالطون بها، يقولون أن العهد هو نفس الوصية. هذه النقطة الأولى. إذن أول نوع من وصايا النبي صلى الله عليه وآله هو العهد المعهود. قرأت لكم رواية واحدة وذكرت أنه روايات كثيرة، ارجعوا إلى الباب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل، كل الأحاديث هناك موجودة أو قسم منها موجود. النوع الثاني من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وصايا النبي بأموره الشخصية. النبي صلى الله عليه وآله عنده وصايا بالأمور الشخصية، مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان عنده مواعيد عدات وعد به بعض المؤمنين، فهذه أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله. أو النبي كان عليه دين مثلا أوصى به النبي، أمور شخصية، أمور شخصية، أمور عائلية مختصة به. هذه أيضا أوصى بها النبي، ورد في الروايات أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان وصي رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمور الشخصية، وهذا متفق حتى السنة وإن أنكروا وصية الإمام أمير المؤمنين بالنسبة إلى الإمامة والخلافة وغصبوا حقه، لكن بالنسبة إلى هذه القضية يعترفون أنه هو وصي النبي في أموره الشخصية. لذا ورد في الرواية أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نادى في أيام الحج 3 سنين، ألا من كان له دين على النبي صلى الله عليه وآله فليأتي حتى نقضيه عنه. والنبي قال له يا علي تنجز عداتي، هناك مواعيد واعد النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين كان يسلم هذه المواعيد، يرد الأمانات. وهناك رواية مذكورة يذكرها من السنة المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، ويذكرها جماعة من الشيعة منهم الشيخ المفيد في أماليه والشيخ الطوسي في أماليه، يذكرون هذه الرواية، لا بأس أقرأها لكم. بالنسبة إلى الوصية بالأمور الشخصية رواية جميلة، أنقلها من الأمالي الطوسي صفحة 69. هذه تبين أن النبي أوصى بأموره الشخصية إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. القصة هكذا، أنه جاء رجل إلى أبي بكر قال كنت جالسا عند أبي بكر، فأتاه رجل فقال يا خليفة رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وعدني أن يحثوا لي 3 حثيات من التمر، يعني 3 أكف من التمر يعطيني، والنبي وعدني أنه ما دمت أنا في قيد الحياة كل سنة يعطيني 3 أكف من التمر، فأنت خليفة رسول الله أعطني هذه الأكف، أنجز هذه الوعدة. هذه الرواية الآن بصورة ملخصة مذكورة، رأيت في خصوصا كتب المعاجز أنه أبا بكر حاول أن يعطيه 3 أكف، إلا أن الرجل لم يرضى بعد أن عد التميرات، قال أنه أريد العدد الذي كان يعطيني النبي إياه، كل سنة النبي يعطيني عدد خاص فأريد ذلك العدد. فقال أذكر العدد حتى نسلم ذاك العدد لك، قال لا أذكره، إذا كنت وصي رسول الله وخليفته المفروض رسول الله يخبرك بذلك، يقول لك أنا وعدت زيد من الناس بكذا تمرة، فكيف أنت وصي ولا تعرف هذه العدة؟ النبي صلى الله عليه وآله لا يسهو ولا ينسى. فبعث وراء علي، فقال أبو بكر أدعو لي عليا، فجاءه علي عليه السلام، فقال أبو بكر يا أبا الحسن إن هذا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وعده أن يحثو له 3 حثيات من تمر فأحثها له، فحثى له 3 حثيات من تمر، فقال أبو بكر عدوها، فوجدوا في كل حثية 60 تمرة، فقال أبو بكر صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، سمعته ليلة الهجرة ونحن خارجون من مكة إلى المدينة يقول يا أبا بكر كفي وكف علي في العدل سواء. طبعا في كنز العمال فقط هذه الفقرة مذكورة، من هنا سمعته قال أبا بكر عندما كنا خارجون، هذه الفقرة مذكورة في كنز العمال، إلا أن تفصيل الرواية مذكورة عندنا. على أي حال، المقصود أن الإمام أمير المؤمنين أيضا هناك نوع ثاني من الوصايا كان وصي النبي فيها. إذا النوع ثاني عند الوصايا، أنا أرد على هذه الكلمة التي يقولها أحمد إسماعيل في كتابه، عند كتاب باسم الوصية العاصمة من الضلال، أو أتباع مثل ناظم العقيلي عنده كتاب باسم الوصية والوصي، فيؤكدون على أن الوصية الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله هي حديث الوصية المذكور في غيبة الطوسي. فنقول لا، هناك وصايا أخرى. وأما النوع الثالث من وصايا النبي صلى الله عليه وآله، الوصية بالإمامة مثل حديث الثقلين. الجميل أن أحمد إسماعيل هو بنفسه قبل أن يدعي الإمامة كان يقول أن حديث الثقلين هو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بعد أن ادعى الإمامة أنكر أن حديث الثقلين يعد وصية للنبي، وقال الوصية الوحيدة هي حديث الشيخ الطوسي وليس هناك وصية أخرى. أقرأ لكم هذا العجل من الكتب القديمة لأحمد إسماعيل البصري، لذا ذكر فيه أمورا يعني كعقيدتنا مثل عقيدتنا، بعدين غير وبدل بعد أن رأى تبعه جماعة. على أي حال، يقول في كتاب العجل الجزء الثاني كان يكتب المذنب المقصر، لكن الآن في كتبه الجديدة يكتب الوصي الإمام والوصي والمهدي أحمد الحسن. إن شاء الله أريكم بعض كتبه. ذاك الوقت كان مذنب مقصر، لكن الآن الحمد لله أصبح إماما ليس عليه ذنب، معصوما، لأنهم يعتقدون العصمة بالنسبة إليه. يقول فجعلوا أنفسهم أئمة الكتاب، لا إن الكتاب إمامهم، وتقدموا الكتاب بعد أن تقدموا العترة، فظلوا أي ضلال بعد أن أعرضوا عن وصية رسول الله. وين وصية رسول الله؟ قال في حديث الثقلين المشهور بأن لا يتقدموهما. إذن هو كان بنفسه يعتقد أن حديث الثقلين وصية. الآن في كتب الجديدة التي تكتب له وتنشر باسمه يقول لا، الوصية الوحيدة هي حديث الشيخ الطوسي. هذا إذن نوع ثالث. وأما أهم البحث في هذا الباب، إخواني الأعزاء، هل أن النبي صلى الله عليه وآله كتب وصية غير هذه وصية الشيخ الطوسي في كتاب الشيخ الطوسي، هناك وصية أخرى: الجماعة يحاولون أن يجعلوا الوصايا الأخرى نفس هذه الوصية. نحن نريد أن نرد عليهم، نقول لا، هذان وصيتان مختلفتان تماما. الوصية غير هذه الوصية. الوصية الأخرى هي الوصية التي كتبها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، كلكم عارفون بقضية رزية الخميس، صحيح؟ الرواية التي يذكرها البخاري أنه النبي صلى الله عليه وآله في الخميس الذي كان قبل وفاته، يعني 4 أيام قبل وفاته، لأن النبي توفي يوم الاثنين، متفق الظاهر بين المسلمين أنه يوم الاثنين، وإن اختلفوا في يعني أي يوم من الشهر، إلا أنهم اتفقوا في اليوم يوم الاثنين. فيقولون أن الخميس يعني 4 أيام قبل وفاته النبي أراد أن يحضروا له صحيفة وكتف أو غلما ودواتا حتى يكتب كتابا لن تظل الأمة بعده ولن تختلف. فقام فرعون الأمة وقال أنه حسب تعبير الرواية قام وقال إن الرجل غلبه الوجع، أو في بعض الكتب إن الرجل نستجير بالله لا يهجر حسبنا كتاب الله. طبعا إخواني، خطورة حسبنا كتاب الله أكثر من قوله غلبه الوجع أو إن الرجل لا يهجر، خطورته هواية أكثر. مع الأسف التوجه إلى تلك الإهانة أكثر من هذه الإهانة الكبرى. حسبنا كتاب الله معناها أن النبي مو فقط الآن كلامه لا يقبل، كل كلامه مو مقبول، كل يعني خط على كل السنة. حسبنا كتاب الله يعني مو فقط الآن لكون النبي غلبه الوجع لا يقبل كلامه، بل حسبنا كتاب الله سنة النبي كلها مو مقبولة، وهذه أخطر من إن الرجل لا يهجر نستجير بالله. على أي حال، هذه متفقة أن صار خلاف في إحضار الصحيفة والدوات للنبي صلى الله عليه وآله، إلا أن الخلاف في اليوم الذي وقع فيه هذا التنازع عند النبي صلى الله عليه وآله. أبناء العامة يذكرون أنه كان يوم الخميس، الخلاف صار يوم الخميس، لكن في رواياتنا أن الخلاف وقع قبل رحيل النبي بساعات قليلة في اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وآله. إذن عرفتم أين البحث؟ البحث هنا. هم يقولون القضية، قضية النزاع في كتابة الوصية، وقعت متى؟ يوم الخميس. في رواياتنا موجود أنها وقعت يوم الاثنين في اليوم الذي قبض فيه. أقرأ لكم الرواية، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أقرأ لكم من كتاب سليم صفحة 324، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم الاثنين، وهو اليوم الذي قبض فيه، وحوله أهل بيته، وثلاثون رجلا من أصحابه، ائتوني بكتف أكتب لكم فيه كتابا لن تضلوا بعدي ولن تختلفوا بعدي. فمنعهم فرعون هذه الأمة فقال إن رسول الله يهجر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إني أراكم تخالفوني وأنا حي، فكيف بعد موتي؟ فترك الكتف. صحيح؟ إذن أول نقطة نستفيدها أن تاريخ كتابة الوصية متى؟ يوم الاثنين، يوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، النبي صلى الله عليه وآله بعد أن تنازع القوم وترك الكتف وأخرج الناس، أخرج الناس يعني طردهم النبي صلى الله عليه وآله، رجع فكتب الكتاب أو لا؟ أيضا رواية ثانية في كتاب سليم أنه النبي صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يحضر الصحيفة والدوات فأملى فكتب ما أراد أن يمليه على العام عامة الناس وجعل على ذلك شهودا. الرواية اللي قرأتها لكم من الإمام الكاظم سلام الله عليه عندما سأل أباه الصادق سلام الله عليه أن أمير المؤمنين كتب وأشهد الملائكة، نصها في كتاب سليم. هذه الرواية في كتاب سليم. قال علي عليه السلام: أنشدكم الله، أتعلمون؟ أمير المؤمنين يروي الحادثة. أين يرويها؟ يرويها يعني في كتاب سليم مروي أن مرتين الإمام أمير المؤمنين روى هذه الرواية، مرة رواها ملخصا ومرة أخرى رواها مفصلا. مرة رواها في قضية الشورى عندما احتج الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أصحاب الشورى طلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، استدل عليهم وذكر فضائلهم، والرواية مذكورة عند السنة أيضا بأسانيد صحيحة. مناشدة الشورى موجودة عند السنة، أنا السند موجود عندي لأن الوقت لا يسع إلى إخراجه، موجود سند مناشدة الشورى، إلا أن في كتب الشيعة مرة ذكره في مناشدة الشورى وأخرى ذكره في الكوفة، هذه الرواية المفصلة في الكوفة. قال علي عليه السلام: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا ولم يخطب بعدها وقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنه قد عهد إلي اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذه الرواية التي ذكرها في ضمن حديث الثقلين، سأقرأه لكم، لكن قبل ذلك أريد أن أقرأ رواية حديث أبو زينب النعماني. طبعا أبو زينب النعماني أريد أذكر حديث الوصية في اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وآله، بعدين أذكر ذاك الحديث. وصية النبي هذه يرويها أبو زينب النعماني في كتابه الغيبة، كتاب الغيبة. غيبة النعماني هو أول كتاب كتب في موضوع الغيبة بعد يعني الغيبة الصغرى، بعد إتمام الغيبة الصغرى في أوائل الغيبة الكبرى. أبو زينب النعماني هو من تلامذة الشيخ الكليني رحمة الله عليه، والشيخ الكليني توفي في السنة التي تمت الغيبة الصغرى، يعني متوفى في سنة 329 رضوان الله تعالى عليه. الرواية يرويها أبو زينب النعماني صفحة 84 باب ما روي في أن الأئمة 12 إماما وأنهم من الله وباختيار، حديث 11 عن سليم أن عليا عليه السلام قال لطلحة في حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم وفضائلهم: يا طلحة، أليس قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله حين دعانا بالكتف ليكتب فيما فيها ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف؟ فقال صاحبك ما قال: إن رسول الله يهجر. فغضب رسول الله وتركها. قال: بلى قد شهدته. قال: فإنكم لما خرجتم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بالذي أراد أن يكتب فيها ويشهد عليه العامة، وأن جبرائيل أخبره بأن الله تعالى قد علم أن الأمة ستختلف وتفترق، ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف، وأشهد على ذلك ثلاثة رهط: سلمان الفارسي وأبا ذر والمغداد. طيب، ماذا أوصى النبي؟ ملخص هنا يذكر الإمام، يقول: وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة، فسماني أولهم، ثم ابني هذا حسن، ثم ابني هذا حسين، ثم تسعة من ولد ابني هذا حسين، كذلك يا أبا ذر وأنت يا مقداد، قال نشهد بذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، إذن هذه الوصية هي الوصية التي أمر النبي بكتابتها وكتبت، والشاهد ذكرنا من رواية الإمام الكاظم سلام الله عليه أيضا. إذن هذه الوصية، الآن أصبح عندنا وصيتان، وصية هي رواية الشيخ الطوسي، نعم، اللي فيها 12 مهديا، وصية الشيخ الطوسي هذه، وصية الشيخ الطوسي، والثانية وصية كتابي الغيبة، غيبة النعماني. هل يمكن أن نقول هذان الوصيتان وصية واحدة ولا وصيتين؟ ما يمكن أن نقول وصية التي نقلها الشيخ أبو زينب النعماني والوصية التي نقلها الشيخ الطوسي هما وصية واحدة. لماذا؟ لأنهما أولا يختلفان سندا تماما، سند الرواية يختلف، سند رواية أبو زينب عن عبد الرزاق حدثنا معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن سليم، يعني نفس سند كتاب سليم. رواية الشيخ الطوسي، رواية الشيخ الطوسي ذكرناها، رواية الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله الحسين بن علي البزوفري إلى أن آخر السند، يعني حتى لا يشتركان في شخص واحد، هذه نقطة. النقطة الثانية أن في رواية الشيخ الطوسي موجود في الليلة التي كانت فيها وفاته، لكن في كتاب غيبة النعماني متى كانت الوصية؟ في اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذا يوم الأحد بالليل وتلك يوم الاثنين الصبح صباحا. إذن زمانا أيضا يختلفان، من حيث الزمان يختلفان. النقطة الثالثة في وصية الشيخ الطوسي المروية عند الشيخ الطوسي موجود من بعدهم 12 مهديا، لكن وصية الغيبة كتاب غيبة النعماني موجود إلى يوم القيامة 12. انظروا إخواني، من يكون من أئمة الهدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة، من هم؟ 12. إذن هذه الفقرة متضادة، هنا يقول إلى يوم القيامة 12، هناك يقول من بعد 12 12 مهدي. إذن ما يمكن أن نقول هذين الروايتين رواية واحدة. النقطة الثالثة، هذه الرواية فيها كلمة ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف، لكن حديث غيبة النعماني فيه ما لا تضل الأمة ولا تختلف، لكن حديث الطوسي ما في هذه العبارة. إذن ما يمكن أن نقول رواية الشيخ الطوسي أو وصية الشيخ الطوسي المروية عند الطوسي ورواية غيبة النعماني التي ينقلها عن سليم رواية واحدة، إنما هما روايتان. طيب، أنا ليش طرحت هذا البحث إخواني الأعزاء والآن أخذت وقتكم ولعل أتعبتكم؟ لأن أحمد إسماعيل بذل قصارى جهده لكي يقول رواية الشيخ الطوسي ورواية النعماني رواية واحدة، حتى يستفيد بعض النقاط من رواية النعماني وبعض النقاط من رواية الطوسي، كيف يستفيد من رواية النعماني كلمة لا تضل الأمة بعده ولا تختلف من هذه الفقرة، ويستفيد من رواية الطوسي من بعدهم 12 مهديا وكلمة أحمد، رواية النعماني ما موجودة، لذا قال هذه رواية واحدة. فإذا تبين مو رواية واحدة إنما هما روايتان، هذه النقطة المهمة. إذن عندما يطرح أحد هؤلاء علينا هل أنه تعتقد أن النبي أوصى؟ نقول نعم. وصية مكتوبة غير وصية الطوسي؟ قلنا نعم، وصية مكتوبة غير رواية الطوسي، وهي متضادة في بعض فقراتها برواية الطوسي. طبعا حسب تفسيرهم متضادة، احنا عندما نفسرها هذه الروايات موافقة متوافقة وليس فيها أي تضاد، لكن حسب تفسيرهم أنه 12 بعد 12، فنقول نعم أوصى النبي وقال أنه إلى يوم القيامة 12 نعم إماما إلى يوم القيامة. هذا حصر للأئمة لعدد الأئمة في 12. هذا تم البحث، والآن فاصل قليل إن شاء الله وبعدين نكون في خدمتكم. إخواني الأعزاء، كل هذا البحث اللي قدمناه لخدمتكم هو رد على هذه الكلمة لأحمد إسماعيل وأتباعه، أنهم يقولون الوصية الوحيدة التي وصلتنا من وصايا النبي صلى الله عليه وآله الحديث الذي رواه الشيخ الطوسي وسموه حديث الوصية. تبين أن هذا ليس بصحيح، إنما هناك وصايا كثيرة، والوصية المكتوبة المعتبرة رواها أبو زينب النعماني في كتابه، ولا يمكن أن نقول وصية الطوسي ووصية النعماني وصية واحدة، لأن يختلفان زماناً ويختلفان سندا ويختلفان لفظا، ما يمكن متنا يختلفان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.